إليك سبائك العيد زهنت كجواهر الغيد بها سنن معظمة تجلت بالأسانيد زهنت بأواصر الرحمة وطيف العفو والجود ففي عيدي هويتنا وفيه صفاء توحيدي إليك سبائك العيد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع التكبير في العيد تعظيما لله تعالى وشكرا له أن هدانا للدين القويم. وفي هذه الحلقة سنواصل إيراد الأحاديث الواردة عن التكبير في العيد، ثم نورد بعض آداب وسنن العيد.
عن شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؟ قال: كانا يقولان: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة بسند جيد. عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر لا يكبر في المغرب: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. رواه البيهقي في السنن الكبرى وسنده صحيح.
أيها الأحبة، هذه بعض صيغ التكبير التي وردت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فقد ورد تثنية صيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال أهل العلم: ولو كبر المسلم ثلاثا فلا بأس، فكل ذلك حسن وجائز. وقال بعض أهل العلم: لا توجد صيغة معينة للتكبير في العيد، وإنما يؤتى بمطلق التكبير كما هو ظاهر قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وهو قول الإمام مالك وأحمد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه مسلم.
ورد النهي عن صوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، والنهي للتحريم، فلا يجوز الصيام فيهما مطلقا، لا صيام التطوع ولا صيام نذر ولا صيام قضاء ولا صيام كفارة، وهذا مما أجمع عليه العلماء. فأما عيد الفطر فهو يوم الفطر من صيام شهر رمضان، وأما يوم عيد الأضحى فهو يوم الأكل من لحوم الأضاحي.
عن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. رواه البخاري.
أيها الأحبة، في عيد الفطر يستحب أن يأكل المسلم قبل صلاة العيد، وأن يكون فطره على تمرات يأكلهن وترا، 3 تمرات، 5 تمرات، 7 تمرات، وهكذا. والحكمة في ذلك إظهار شعار هذا اليوم وهو الفطر، والمبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى بوجوب الفطر في هذا اليوم عقب وجوب الصوم في شهر رمضان. وأما في عيد الأضحى فيستحب أن يأكل بعد صلاة العيد، لأنه يوم تشرع فيه الأضحية، فشرع له أن يكون فطره على شيء من لحم الأضحية.
عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي. رواه البخاري.
صلاة العيد من أعظم شعائر يوم العيد، فينبغي الاشتغال في يوم العيد بالتأهب للصلاة والخروج إليها مبكرا، فالصلاة هي الأمر المهم يوم العيد، وما سواها من أعمال البر فبطريق التبع. فعلى المسلم الذهاب إلى صلاة العيد مبكرا والاشتغال بالتكبير في ذهابه وحال انتظاره للصلاة.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر 2 ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. رواه البخاري.
الحاصل أن صلاة العيد لا تصلى قبلها سنة ولا بعدها سنة، هذا إن أقيمت صلاة العيد في المصلى. أما إن أقيمت صلاة العيد في المساجد فإن تحية المسجد تصلى حينئذ.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. رواه مسلم.
أيها الأحبة، صلاة العيد فضلها عظيم، ويتبين ذلك من خلال تتابع فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بشهود صلاة العيد، حتى أنه أمر بها من ليس من شأنه الخروج كالعواتق وذوات الخدور، وهن الفتيات في أول سن البلوغ، وكذلك الحيض ولسن من أهل الصلاة، وكل ذلك لعظم شأن صلاة العيد. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد، فذهب عامة أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، وقال بعضهم إنها فرض كفاية، وذهب آخرون إلى أنها واجبة على الأعيان كصلاة الجمعة.
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. رواه البخاري.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء جميعاً بالخروج إلى مصلى العيد، حتى الشابة البكر تخرج من دارها وخدرها التي تكون فيه ليسترها عن الأعين، وكذلك الحائض أثناء عذرها، غير أن الحيض كن يجلسن خلف الناس غير مكان الصلاة، ويكبرن بتكبير الناس ويدعون بدعاء المسلمين رجاء حصولهن على البركة والأجر والتكفير من الذنوب في هذا اليوم العظيم. وهذا يبين فضل يوم العيد وما يفيض فيه الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا اليوم من الرحمة والمغفرة.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، متفق عليه. وبوب عليه البخاري فقال: باب خروج الصبيان إلى المصلى لكون ابن عباس رضي الله عنهما يومها صغيرا.
في يوم العيد يستحب إخراج الصبيان إلى صلاة العيد، ففي إخراج الصبيان والأطفال إظهار لشعائر الإسلام، وفي حشد المسلمين رجالا ونساء وصبيانا في المصليات تعظيم لشعيرة صلاة العيد وإبراز لهذه المناسبة واحتفال شرعي عظيم بهذا اليوم المبارك.
عن يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. علقه البخاري في صحيحه ووصله أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح.
قوله وذلك حين التسبيح أي وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، ووقت صلاة الضحى هو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة تقريبا إلى قبيل وقت صلاة الظهر. والأفضل أن تصلى صلاة عيد الأضحى في أول الوقت ليتمكن الناس من ذبح الأضاحي، والأفضل أن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه البخاري ومسلم.
أيها الأحبة، السنة إقامة صلاة العيد في المصلى أي في الصحراء خارج البلد، وهذا أوقع لهيبة الإسلام وأهله وأظهر لشعائر الدين، فإن تعذر ذلك فلا بأس من إقامتها في المساجد.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه.
أيها الأحبة، في العيد يستحب الذهاب لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر، والحكمة في ذلك قيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة فيهما، وقيل ليطلع أهل كلا الطريقين على شوكة المسلمين، وقيل ليظهر شعائر الإسلام، ولا يمنع أنه لذلك كله ولغيره من الحكم. كما يستحب أن يخرج المسلم إلى العيد ماشيا وألا يركب إلا من عذر.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم.
من السنة أن الإمام إذا انتهى ووصل إلى مصلى العيد بدأ وأخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، لا تقال أي عبارة. نكتفي بهذا القدر ونكمل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليك سبائك العيد زهد كجواهر الغيد، بها سنن معظمة تجلت بالأسانيد. دهنت بأواصر الرحمة وطيف العفو والجود، ففي عيدي هويتنا وفيه صفاء توحيدي. إليك سبائك العيد